الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. وقال: أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير أن أبا السائب أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة من الإمام النسائي رحمة الله عليه، وهي باب النهي عن الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم.
باب النهي عن اغتسال الجنب.
باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. المقصود بالماء الدائم هو الذي لا يجري، أي الماء الواقف الساكن الذي لا يجري، وهذا هو المقصود بالترجمة. وذلك أن اغتسال الجنب به يعني يلوثه، وقد يجعل غيره يكرهه، يكره الاستفادة منه. وقد أورد فيه النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فدل هذا على أن، وقد جاء في بعض الروايات أنه سئل أبو هريرة رضي الله عنه: فماذا يصنع؟ قال: يغترف اغترافا، يعني يتناول تناولا، يعني من الماء الدائم ويغتسل. والسر في ذلك كما أشرت أن فيه تلويث له، وفيه تكريه له في من قد يحتاج إليه لشرب أو غيره. وهذا إذا كان الماء الدائم يعني ليس كثيرا جدا، أما إذا كان كثيرا وكماء البحر أو غيره من المياه الكثيرة التي لا يؤثر فيها الانغماس فيها، فهذا لا بأس به. وإنما المقصود من ذلك هو الشيء الذي يمكن أن يحصل فيه تلويث، وأن تكرهه النفوس بسبب الاغتسال فيه من الجنابة. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع لفظه له. سليمان بن داود هو أبو الربيع المصري، وقد تقدم وهو ثقة، خرج حديثه أبو داود والنسائي، خرج حديثه أبو داود والنسائي. أما الحارث المسكين فهو أيضا مصري، وهو ثقة، وقد خرج حديثه أيضا أبو داود والنسائي. إذن كل من شيخي النسائي في هذا الإسناد ثقة، وكل منهما خرج حديثه أبو داود والنسائي، ولم يخرج لهما صاحب الصحيح، ولا الترمذي ولا ابن ماجه، وإنما الذي خرج لهما أبو داود والنسائي وهما ثقتان. والحارث بن مسكين سبق أن مر ذكره كثيرا، وتبين من صنيع النسائي أنه عندما يقرنه مع غيره غالبا يجعل اللفظ له، اللفظ الذي يسوقه يعتبر يجعله له، فيقول: واللفظ له، أي الحارث بن مسكين. هذا هو الغالب على استعمال النسائي وعلى طريقة النسائي، أنه عندما يقرن الحارث المسكين بغيره ويروي الحديث عن شيخين أحدهم الحارث المسكين، فإنه في الغالب يجعل اللفظ للحارث المسكين.
عن ابن وهب
ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو محدث فقيه.
نعم.
عن عمرو بن الحارث.
عن عمرو بن الحارث وهو أيضا مصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن بكير.
عن بكير بن عبد الله ابن الأشج وهو أيضا ثقة خرج حديثه
الجماعة.
خرج حديثه الجماعة أصحاب الكتب الستة. خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي السائب.
عن أبي السائب وهو مشهور بكنيته وقيل هو عبد الله بن السائب المدني. عبد الله بن السائب المدني أبو السائب.
نعم.
أبو السائب. أبو السائب.
نعم مولى.
نعم. وهو مولى إيش؟
هشام بن زهرة الأنصاري.
هشام بن زهرة الأنصاري
المدني. نعم. يقال له عبد الله بن السائب.
ويقال له عبد الله بن السائب. يقال له عبد الله بن السائب وكنيته أبو السائب وهو مشهور بكنيته وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
نعم.
خرج حد.
والبخاري في جزء قراءة.
جزء قراءة.
نعم. فقد عندي في هذه الطبعة.
طبعاً المجلد واحد.
إيه.
ما أدري هو مسلم وأصحاب السنة الأربعة. خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهو الصحابي الجليل أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر السبعة حديثا إذ أنه لم يروى عن أحد من الصحابة أكثر من ما روي عن أبي هريرة من الأحاديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد مر ذكره كثيرا.
قال باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه. وقال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه. يعني الترجمة السابقة تتعلق بالنهي عن الاغتسال فيه من الجنابة وهذه تتعلق بالنهي عن البول فيه والاغتسال منه. وذلك أن البول فيه يلوثه ويقذره ويجعله قذرا ثم كون الإنسان يعني يحتاج إلى أن يغتسل فيه ومع ذلك هو يبول فيه فإن هذا أيضا مما يزيده تقذرا. وإنما لا يبول وإنما يبول خارج الماء وعند الاغتسال أيضا يتناول تناولا كما جاء ذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى في الحديث المتقدم كما جاء عن أبي هريرة في الحديث المتقدم أنه سئل قيل ماذا يصنع قال يتناول تناولا أي عندما يريد أن يغتسل. وهذا فيه النهي عن البول وكذلك أيضا كونه يعني يحتاج إلى الاغتسال فيه أو الاغتسال منه ويكون قد قذره على نفسه وعلى غيره. وهذا الكلام إنما هو في الماء الدائم الساكن الذي لا يجري. وأما الذي يجري فإنه يتغير ويعني ولا يسرع إليه الفساد مثل ما يحصل للماء الراكد الذي يعني الذي هو دائم ولا يجري ويتبدل ويتغير ويتحول من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال منه. وأما إسناد الحديث يقول
محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ.
يقول النسائي أخبرنا محمد بن يزيد بن عبد الله بن يزيد المقرئ. ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقري هذا خرج له النسائي وهي مقلة ثقة
خرج له النسائي وابن ماجه.
هو ثقة خرج له النسائي وابن ماجه. ثقة خرج له النسائي وابن ماجه.
عن سفيان.
عن سفيان وسفيان هو ابن عيينة. سفيان هو ابن عيينة وسفيان ابن عيينة سبق أن مر ذكره كثيرا، وهو ثقة ثبت، إمام حجة حافظ، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزناد.
عن أبي الزناد، وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، وأبو الزناد لقب، وأبو الزناد لقب لعبد الله بن ذكوان. أبو الزناد هذا لقب له على صيغة الكنية وعلى صفة الكنية، وهو ليس كنية، وإنما هو لقب، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن موسى بن أبي عثمان.
عن موسى ابن أبي عثمان، وهو مولى المغيرة بن شعبة، ويقال له
التبان.
موسى بن أبي عثمان التبان، وهو
مقبول.
مقبول خرج حديثه البخاري في البخاري تعليقا والنسائي، البخاري تعليقا والنسائي.
عن أبيه
أبو عثمان وهو التبان مولى المغيرة بن شعبة، وهو أيضا مقبول خرج حديثه البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي وابن ماجه. بدل ابن ماجه والبخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي، ولم يخرج له ابن ماجه.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وهو صحابي الحديث الذي تقدم قبل هذا.
قال: باب الذكر لاغتسال أول الليل. وقال أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن سفيان عن أبي العلاء عن عبادة بن المسيب عن غضيف بن الحارث أنه سأل عائشة رضي الله عنها أي الليل كان يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ربما اغتسل أول الليل وربما اغتسل آخره. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة.
ثم أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة إلى اغتسال أول الليل، يعني من الجنابة، الاغتسال أول الليل، يعني أن الترجمة معقودة للاستدلال على الاغتسال أول الليل. وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن غضيف بن الحارث سألها عن اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنه ربما اغتسل من أول الليل وربما اغتسل من آخره، يعني معنى أنه يغتسل من أوله وآخره. فقال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، يعني ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل في أول الليل وفي آخره ففي الأمر سعة. ويقول غضيف: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، يعني لم يجعل الأمر فيه ضيق وفيه إلزام في وقت معين، بل الأمر في ذلك واسع. وفي بعض الروايات أنه قال: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. ففي ذلك في يعني صنيع غضيف بن الحارث التكبير عند حصول الأمور المستحبة والأمور السارة، وكذلك أيضا الثناء على الله عز وجل وحمده على تيسيره وعلى تخفيفه، وكونه ما جعل على الناس في الدين من حرج، بل سهل ويسر وخفف، ولم يلزم بأن يكون الاغتسال له وقت معين لا يتعداه إلى غيره. ففيه ذكر التكبير عند الأمور السارة، وحمد الله والثناء عليه عند ما يحصل أمر فيه تيسير، وعندما يحصل أمر فيه تخفيف، وحمد الله دائما وأبدا، وهو المحمود سبحانه وتعالى على كل حال. لكن لما كان في الأمر تخفيف وسعة قال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة ولم يجعل علينا في الدين من حرج. وفي التكبير عند ذكر الأمور السارة دلالة على أن المعروف عن السلف من الصحابة ومن بعدهم أنهم عندما يأتي أمر يسر أو أمر يتعجب منه أو أمر حسن فإنه يكبر الله عز وجل ويظهر الفرح بالتكبير والحمد لله عز وجل كما فعل غضيف بن حارث في هذا الحديث، لأنه قال هنا الحمد لله الذي جعل في أمر ساعة، وفي بعض الروايات عند أبي داود أنه قال الله أكبر الحمد لله الذي جعل في أمر ساعة. وهذا فيه دليل على أن ما شاع في هذا الزمان وانتشر من حصول التصفيق عند ذكر أمر يسر أن هذا من الأمور المنكرة والأمور المحدثة التي هي خلاف السنة، وإنما السنة هي حصول التكبير عند ذكر الأمور السارة. وقد جاء ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بعض الأحاديث، كما حصل من البشارة التي حصلت من رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة أو ثلث أهل الجنة، فعند ذلك يقول الصحابة الله أكبر، يعني سرورا وابتهاجا وفرحا. وكذلك عمر رضي الله عنه لما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وما شاع من أنه طلقهن وأن الصحابة تأثروا وحزنوا لما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب والموجدة وما شاع أنه طلق نساءه، فجاء عمر إليه وهو في مكان قد جلس فيه فسأله وقال يا رسول الله طلقت نساءك؟ قال لا، قال الله أكبر، فكبر يعني سرورا وابتهاجا. فهذه هي السنة التي جاءت بها الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي حصلت من أصحابه في حضرته وأقرهم على ذلك، وأيضا الذي فعله من بعدهم التابعون كما حصل لغضيف بن حارث في هذا الحديث الذي معنا، فإنه قال الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. والحديث دال على ما ترجم له النسائي من الاغتسال في أول الليل، وأنه عندما تحصل الجنابة فالإنسان يغتسل، وهذا هو الأولى، أن يكون الإنسان يغتسل أول الليل ثم ينامه على طهارة، وهو ينام قد اغتسل من الجنابة، لكنه إن بقي وأخر ذلك إلى آخر الليل لكن عليه أن يتوضأ وأن يكون متوضئا، لأن ذلك فيه تخفيف الحدث، فيه تخفيف الحدث وإزالة التلويث الذي حصل بسبب الجماع. أما إسناد الحديث
عمرو بن هشام،
يقول نسائي أخبرنا عمرو بن هشام، إيش قال عن عمرو بن هشام؟
أخرج له من
السنة عمرو بن هشام هو المكي
الحراني
عمرو بن هشام الحراني، وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده، خرج حديثه النسائي وحده عن
مخلد،
المخلد، ومخلد هو ابن يزيد، مخلد هو ابن يزيد صدوق
ما رجعت
لك انه صدوق، شوف عندك مخلد ابن يزيد،
عندنا مخلد كثير،
رجع حديثه البخاري
ابن يزيد القرشي الحراني نعم، خرج له البخاري ومسلم ابو داود يعني جماعة الا
الترمذي، وهو صدوق
نعم
صدوق له اوهام. مخلد بن يزيد الحراني هو صدوق له اوهام، وخرج حديثه اصحاب الكتب الستة الا الترمذي، خرج له اصحاب الكتب الستة الا الترمذي.
عن سفيان،
عن سفيان، وسفيان هنا غير منسوب، وسفيان هنا غير منسوب، وهو يحتمل سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، لكن الذي ذكره المزي في ترجمة مخلد بن يزيد أنه روى عن الثوري ولم يروي عن ابن عيينة، والذي روى عنه سفيان هو أبو العلاء، أبو العلاء وهو برد بن سنان ذكروا في ترجمته أنه روى عنه السفيانان, يعني سفيان بن عيينة وسفيان الثوري, فهو بالنسبة للشيخ الذي روي عنه وهو برد بن سنان روى عنه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة, لكن في ترجمة مخلد بن يزيد أنه روى عنه سفيان الثوري, روى عن سفيان الثوري فقط, وإذا فقد تبين بأنه سفيان الثوري وليس سفيان بن عيينة, تبين بأنه الثوري وليس بن عيينة, وهذا إنما عرف بالرجوع إلى ترجمة مخلد بن يزيد في تهذيب الكمال, فإنه ذكر أن من شيوخه سفيان الثوري ولم يذكر من شيوخه الذين روى عنهم سفيان بن عيينة, وهذا مما يتبين به المهمل, يعني لا سيما وأن الذي روى عنه وهو برد بن سنان روى عنه السفيانان فهو محتمل لهذا ولهذا, لكن احتمال ابن عيينة يذهب لأن مخلد بن يزيد الذي هو التلميذ لم يروي عن سفيان بن عيينة وإنما روى عن سفيان الثوري, وسفيان الثوري هو ثقة ثبت إمام حجة وهو محدث فقيه وهو ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل والتوثيق, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن أبي العلاء, وأبو العلاء هو برد بن سنان, ويأتي أحيانا بكنيته كما هنا وأحيانا باسمه كما في الإسناد الذي بعد هذا, لأنه مرة ذكر بالكنية, أحيانا يذكر بالكنية وأحيانا يذكر بالاسم, ومن يعرف ذلك لا يلتبس عليه الأمر, من عرف أن برد بن سنان كنيته أبو العلاء إذا وجده في بعض الأسانيد أبو العلاء وفي بعضها برد بن سنان يعرف أن هذا هو هذا, مرة ذكر باسمه ومرة ذكر بكنيته, وهذه من فوائد معرفة كنى المسمين, لأنه لو ذكر باسمه في بعض المواضع وفي كنيته في بعضها من لا يعرف يظن أنهما شخصين, يظن أنهما شخصان مع أنهما شخص واحد, ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته. و ايش قال عن برد بن سنان؟
برد بن سنان صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد والأربعة.
نعم, برد بن سنان صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة, وأصحاب السنن الأربعة عن عبادة بن مسي.
نعم,
عن عبادة بن مسي, وعبادة بن مسي ثقة فاضل خرج حديثه أصحاب السنن الأربعة, خرج حديثه أصحاب السنن الأربعة
عن غضيف بن الحارث,
عن غضيف بن الحارث, وغضيف بن الحارث هذا مخضرم المقبول خرج له البخاري في الأدب المفرد,
هو الذي اختلف في صحبته
وغيره, هو نفسه لكنه هو صحابي, هو مخضرم,
أبو داود النسائي وابن ماجه,
أبو ما فيه البخاري في الأدب المفرد؟
لا,
غضيف ابن الحارث خرج له هو مقبول, خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه, لم يخرج له الشيخان ولا الترمذي, لم يخرج له الشيخان ولا الترمذي, وإنما خرج له ثلاثة من أصحاب السنة الأربعة وهم أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة.
نعم,
عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق, أكثر الصحابيات حديثا على الإطلاق, أكثر الصحابيات حديثا على الإطلاق, لم تروي امرأة من الصحابيات مثل ما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وهي أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والذين زادت أحاديثهم عن ألف حديث, وحديثها عند أصحاب الكتب الستة.
قال: الاغتسال أول الليل وآخره. وقال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال: أخبرنا حماد عن برد عن عبادة بن النسي عن غضيف بن الحارث قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها قلت: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول الليل أو من آخره؟ قالت: كل ذلك. ربما اغتسل من أوله وربما اغتسل من آخره. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة.
ثم أورد النسائي ترجمة أخرى وهي الاغتسال أول الليل وآخره، وهي تشبه الترجمة السابقة لأن فيها زيادة آخر الليل، يعني زيادة آخر الليل، لأن يعني الترجمة السابقة الاغتسال أول الليل وهذه أول الليل وآخره، أول الليل وآخره، والمقصود من ذلك الاستدلال على آخر الليل وكذلك على أول الليل، إلا أن أول الليل ترجمة السابقة تخص هذه الترجمة أو تخص هذا الموضوع. والمقصود من ذلك أن الاغتسال سائغ في أول الليل وآخر الليل، يعني اغتسال من الجنابة، وفيه ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص، وفيه ما كان عليه سلف هذه الأمة من الحرص على معرفة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته والتي يحتاج إليها إلى معرفتها، مثل هذا الحكم الذي هو الاغتسال، والذي المرجع فيه والذي يعرفه هن أزواجه رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، ففي ذلك الرجوع إليهن في الأمور المتعلقة بالبيت والأمور المتعلقة بالاغتسال من الجنابة وما إلى ذلك من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها في الغالب إلا نساؤه رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، ففيه الرجوع إلى من عنده علم أو مظنك من يكون عنده علم في المسألة، ثم أيضا فيه حرص السلف على معرفة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يطلع عليها إلا أهله ونساؤه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وفيه أن الاغتسال من الجنابة سائغ في أول الليل وآخر الليل، لكن إذا أخر إلى آخر الليل فينبغي أن يتوضأ فيخفف الحدث، وأيضا يزيل ما هناك من تلوث بسبب الجماع. وأما إسناد الحديث فقلنا شيء أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة وقد مر ذكره كثيرا، عن حماد وهو بن زيد، لأنه ذكر في ترجمة يحيى بن حبيب بن عربي أنه روى عن حماد بن زيد، وأما في ترجمة برد بن سنان فقد ذكر أنه روى عنه الحمادان كما روى عنه السفيانان. وذكرت أن في الإسناد الذي قبل هذا أن سفيان عرف بأنه الثوري لأن المزي لم يذكر أنه روى أن مخلد بن يزيد روى عن سفيان بن عيينة، وإنما روى عن سفيان الثوري فتعين أنه المهمل. كذلك هنا بالنسبة لحماد لأنه أهمل هنا، وبرد بن سنان ذكروا في ترجمة أن روى عنه الحمادان حماد بن زيد وحماد بن سلمة، لكن في ترجمة يحيى بن حبيب بن عربي في تهذيب التهذيب قال أنه روى عن سفيان أنه روى عن حماد بن زيد وما ذكر حماد بن سلمة. وحماد بن زيد ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن برد
نعم
وهو ابن سنان وهو أبو العلاء، لأنه هنا ذكر باسمه وفي الإسناد السابق ذكر بكنيته، وهو مثل أبو وائل شقيق بن سلمة، أحيانا يأتي شقيق بن سلمة وأحيانا يأتي أبو وائل، وهو يذكر بكنيته أحيانا ويذكر باسمه أحيانا، وهنا أبو العلاء فرد بن سنان يذكر بكنيته أحيانا ويذكر باسمه أحيانا وهو شخص واحد. وبقية الإسناد هو إسناد هم رجال أو رواة إسناد الحديث الذي قبل هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.